الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في أن الراهن لو باع. هل بيعه للرهن يقع باطل من حيث الأساس أو يتوقف على الإجازة؟ النتيجة الذي انتهى إلها الشيخ قدس الله روحه الشريفة هو أنه يتوقف على الإجازة. السؤال الذي نريد نطرحه هذا هو أن المرتهن إذا أجاز العقد الذي صدر من هذا الراهن، إجازته هل تكون كاشفة عن صحة العقد من حين صدوره أو أنها ناقلة، يعني تثبت الصحة من الآن من حين الإجازة؟ يقول قدس سره: الكلام هنا هو الكلام في عقد الفضول الذي تقدم فيما سبق، بيع الفضولي. في بيع الفضولي إيش قلنا؟ الإجازة ماذا؟ كاشفة أو ناقلة؟ إذا بالامتحان إجاك قالوا لك الإجازة عند الشيخ الأنصاري كاشفة أو ناقلة، يا مو حزورة تكتب ناقلة يو تكتب كاشفة، ما ينحسب جواب تام هذا. فاش تكتب حينئذ؟ تقول: ذكر قدس سره هو أنه بمقتضى القاعدة الإجازة ماذا؟ ناقلة. ولكن صحيحة أبي عبيدة الواردة في نكاح الصغيرين يستفاد منها الكشف، وراجع صفحة 133 يعطيك حينئذ درجة تامة بعد إذا هيك جاوبت. على أي حال، فالمقصود يا أخي نفس الكلام من الشيخ هنا هكذا يقول، يقول بمقتضى القاعدة الإجازة من الراهن ماذا؟ بس مقتضى القاعدة ليش اتصار؟ ما أدري الرواية شلون، بعدنا ما نطول هناك بعد تقدم، هذا هو درس يحتاج له. فالمقصود هنا ما كذلك نقول بمقتضى القاعدة الإجازة ناقلة، لكن بمقتضى الروايات نقول بأنها كاشفة، يعني بمقتضى الروايات الذي وردت في عقد الفضول مثل صحيحة أبي عبيدة. ثم يقول قدس سره: والقول بالكشف هناك يستلزم بالأولى القول بالكشف هنا. القول بالكشف هناك، هناك يعني وين؟ هناك في بيع الفضول يستلزمه بالأولى هنا. وجه الأولوية ماذا؟ من ناحية أنه إجازة، الإجازة هناك منين تصدر؟ من المالك، والإجازة من المالك أشبه بالمقتضي، بينما الإجازة التي تصدر هنا منين تصدر؟ من المرتهن، والمرتهن ليس بمالك، أقصى ما له ماذا؟ حق الرهن، حق الرهانة. فإجازته أشبه شيء برفع المانع لا بالمقتضي. فإذن إذا قلنا هناك الإجازة كاشفة مع أنها بمثابة المقتضي، فبالأولى الإجازة هنا الذي هي بمثابة رفع المانع، بالأولى تكون حينئذ ماذا؟ كاشفة، يعني نتيجتها ثبوت ماذا؟ الصحة من الأول. ثم يقول، هاي ترتيب منهجة البحث بالله رجاء التفت لها. ثم قال قدس سره بعد ذلك: ولأجل ما ذكرنا من أن الإجازة هنا بمثابة رفع المانع لا بمثابة المقتضي، تراهم أفتوا بهذه الفتوى. يا فتوى هو أن الراهن لو عتق العبد المرهون، أكرر، هو أن الراهن لو عتق العبد المرهون، يعني لو كان المرهون عبد وعتق الراهن، إيش قالوا؟ يقع العتق صحيح أم لا؟ قالوا يتوقف على إجازة المرتهن، مع أن العتق عندهم من الإيقاعات، والإيقاعات لا تقبل التعليق على الإجازة، فكيف قالوا هنا يقع معلق عليه من؟ ملتفتين شقولا يولا؟ فكيف هنا قالوا يقع متوقف عليه من معلق على الإجازة، على إجازة المرتهن، مع أنه عندهم الإيقاعات لا تتعلق لا تتوقف على الإجازة؟ اتضح الجواب. يقول الشيخ الأنصاري، يقول السبب الذي لأجل قالوا هنا العتق يتوقف على الإجازة، إجازة من؟ مرتهن، مع أن العتق عندهم من الإيقاعات، والإيقاعات قاعد أكرر لا تقبل التعليق. قل ليش قالوا هنا هذا العتق يقع موقوف على الإجازة، إجازة المرتهن؟ من باب أن إجازة المرتهن بمثابة ماذا؟ رفع المانع، أمرها سهل، بخلاف ماذا؟ إجازة العتق الفضولي، فإنه ما يمكن نقول يتوقف على إجازة المالك، لأن إجازة المالك بمثابة المقتضي، فيمكن نقول العتق لا يقع عند فقدان المقتضي، لكن يقع عند فقدان عند وجود المانع على أي حال. فالخلاصة يا أخي إجازة المالك، قاعد أكرر من الأول، أريد أحكي حكاية ثانية رابعة، ترى هاي ثلاث حكايات، ترى أنا ثلاث كلمات تكلمت الآن، مرتبة بالتسلسل يولا. فالخلاصة قلنا على أن الإجازة من قبل ماذا؟ المرتهن بمثابة رفع المانع، ولأجل أنها بمثابة رفع المانع قالوا بأن الراهن لو عتق العبد المرهون يقع متوقف هذا العتق على الإجازة، مع أن العتق من الإيقاع لا توقف على الإجازة. وكيف تش قالوا؟ من باب على أنه إجازة المرتهن في مقامنا بمثابة رفع المانع، ولا بأس بتوقف العقد العتق عليها. هذا ولكن يظهر من المحقق الكركي رضوان الله عليه أنهم قالوا بأن العتق يقع متوقفا على إجازة المرتهن. لماذا يقع؟ يقع يقع، احنا عللنا بيمن، احنا عللنا بيمن، قلنا لأجل على أن إجازة المرتهن بمثابة رفع المانع، ولا بأس بتوقف العتق عليها. الذي قالوا ما يجوز هو توقف العتق على إجازة المالك الذي بمثابة المقتضي، احنا هيك عللنا، قلنا لأجل إجازة المرتهن بمثابة رفع المانع فلا بأس بتوقف العتق عليها. لكن المحقق الكركي علل بيمن بتعليل آخر، قال بأن العتق يقع من باب أن العتق مبني على التغليب، هاي القاعدة الذي احنا سامعيها مرارا وتكرارا، فهنا العتق يقع لأجل أنه مبني علما على التغليب، يعني عند دوران الأمر بين العتق وعدم العتق كما في موردنا، فإن العتق معلق على إجازة المرتهن، فهل يقع أو لا يقع؟ فنقول بأنه يقع، والأصحاب قالوا يقع، وإن كان معلق على إجازة المرتهن من باب ماذا؟ تغليب العتق. الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه يقول هذا التعليل باطل، وذلك لوجهين. هسه الوجهين بعدين أذكرهن، الوجهين بعدين أذكرهن، بس فد حكاية أكو أيد أقولها وأطبق العبارة. المحقق الكركي ذكر هذا البحث وين؟ بالله خل راجعه بجامع المقاصد، احنا عندنا جامع المقاصد، خل راجعه. صعب ترى اذا تريد تطلع المطلب، اريد الراجع هاي المسألة. يا مسألة وهي ان العتق يتوقف على اجازة المرتهن من باب ماذا؟ يقع متوقفا على اجازة المرتهن، مع ان المناسب لا يقع لانه ايقاع، لكن يقع من باب ان العتق مبني على التغليب. هاي وين الراجعة بالله؟ المسألة وين موجودة؟ عندك جامع المقاصد كتاب الرهن راجعة بالله. شوف خل اعطيك الموضع زين اللي هي شغل بلان حتى العبارة للشيخ الانصاري تنحل. راجع يا اخي كتاب الرهن في هذه المسألة، يا مسألة في انه لو كان عبد مرهون، الرهن كان عبد وجنى عليه جان، اجا جاني جنى عليه من؟ على العبد المرهون، قص اصبعه، قص يده، قطع يده، هل يتمكن الراهن ان يعفو؟ يتمكن يعفو ولا يقول انا هذا عبدي؟ الراهن يعفي مو المرتهن، الراهن يعني شنو صاحب العبد، يقول العبد عبدي وانا اعفي عنه، يجوز او ما يجوز يعفي؟ العلامة ايش قال؟ قال نعم يجوز العفو. هو سبب يا اخي الاستشكال شنو؟ ليش سبب الاستشكال؟ أنا نقول شنو احتمال أن العفو لا يقع من قبل الراهن؟ لماذا؟ من باب أن المرتهن حقه متعلق بمن؟ حق المرتهن حقه متعلق بمن؟ بالعبد وببدل. بري مولانا وببدل شنو؟ العبد. وهاي هنا لما جني على العبد البدل وهو الأرش الجناية ايضا يتعلق حق المرتهن به، هذا سبب الاستشكال على ما اوضحه جامع المقاصد. يعني الكركي بين سبب الاستشكال بهالشكل الذي بينته، منك احنا استفدنا. على اي حال المقصود لو جني من اول على العبد المرهون يتمكن حينئذ يعفي ولا هذا الراهن؟ العلامة شوف فتوى شنو في القواعد، في القواعد شوف فتوى شنو ايش قال؟ قال الأقرب صحة العفو من الراهن لكن معلقا على الفك. على الفك يعني شنو على الفك؟ يعني إذا فك الراهن يتبين هذا العفو صحيح، وإذا لم يفك يتبين هذا العفو عفو باطل. هاي حكاية من يا أخي؟ العلامة في القواعد، جامع المقاصد هو شرح علما للقواعد. بهالمسألة إذا قدرت تطلعها بجامع المقاصد، إذا قدرت تطلعها شوف إيش قال الكركي رضوان الله تعليق عده. قال وكذا، احنا شاهدنا إهنانه، شاهدنا إهنانه، شاهد هنا. قال وكذا لو عتق الراهن العبد المرهون فالأقرب أنه يتوقف هذا العتق على من؟ على الفك. ستر الفك وإجازة المرتهن نفس الشيء تقريبا، وإن كان هما بالفك قاعد يحشون سموه مهم، أو إجازة المرتهن من باب لا فرق بين الفك وبين الإجازة. لا تقول لي مفرد مرة تقول لي شيخنا هذا كله بالفك مو بالإجازة. أقول لك ما فرق بين الفك والإجازة، شنو الحكي؟ قال وكذا لو عتق الراهن العبد فالأقرب صحته، لكن معلق عليه من؟ شاهدنا إحنا جعل العتق معلق عليه من؟ جامع المقاصد الكركي على الفك. ثم ايش قال؟ ثم ايش قال؟ شوف هاي حكايته. قال ويمكن أن يقال بأنه يقع العتق لبنائه، مع أنه إيقاع، يمكن أن يقال بأنه يقع لأنه مبني على التغليب. هاي شوفه. فقال أنه يقع العتق صحيح مع أنه إيقاع مناسب باطل، قال لبنائه على التغليب. فهاي كلمة لبنائه على التغليب وين ذكرها؟ في كتاب الرهن في يا مسألة لو جني على العبد المرهون وأراد أن يعفي الراهن. في تلك المسألة العلامة قال العفو يقع معلق على الإجازة، الكركي علق إيش قال؟ قال وكذلك لو عتق الراهن، في غير مسألة الجناية، لو عتق الراهن العبد يقع متوقفا على الإجازة لبناء العتق على التغليب. الشيخ الأنصاري هاي الحكاية ما يقبلها، يقول على أنه يظهر من الكركي أن العتق يقبل التعليق على إجازة المرتهن من ياباب لأنه مبني علما على التغليب. لا، هذا كلام باطل وليس بصحيح، وذلك لوجهين، بعدين أبين الوجهين إن شاء الله. أفهرس الموضوع ماذا مرة ثانية بسرعة عاجلة. قلنا إجازة المرتهن هل كاشفة أو ناقلة؟ قلنا الكلام هو الكلام في الفضولي. إيش قلنا في الفضولي؟ مقتضى القاعدة النقل، لكن صحيحة أبي عبيدة تفيد الكشف. هنا أيضا نقول نفس الشيء، لا فرق بين إجازة المالك في الفضول وإجازة المرتهن هنا. هذه الكلمة الأولى الذي بيناها. الكلمة الثانية الذي بيناها قلنا بل كون الإجازة هناك كاشفة، إذا كانت كاشفة بالأولى هنا تكون كاشفة. وجه الأولوية ماذا؟ لأجل أنه الإجازة هناك بمثابة المقتضي، لأن من المالك، وإجازة المالك بمثابة المقتضي. فإذا وقعت الملكية وصح العقد من حين صدوره بالأولى، حينئذ في موردنا يصح العقد من حين صدوره إذا صدرت الإجازة من قبل المرتهن، لأن إجازة المرتهن من قبيل رفع المانع. الكلمة الثالثة الذي بيناها، ولأجل كون إجازة المرتهن من قبيل رفع المانع لا من قبيل المقتضي، يمكن أن نقول بأنه لو عتق الراهن العبد عتقه يقع موقوف على إجازة المرتهن. ليش؟ لأن هذا تعليق على رفع المانع ولا بأس به، وإن كان العتق منين؟ من الإيقاعات، والإيقاعات لا تقبل التعليق. فنقول مع ذلك يقبل هنا التعليق من باب على أن الإجازة هنا بمثابة رفع المانع. بعدين الكلمة الرابعة الذي بيناها هذا، ولكن الكركي ذكر أنه هنا العتق يقع صحيح معلقا على الفك أو على الإجازة. قلنا ماكو فرق، احنا عللنا لأن الإجازة بمثابة رفع المانع. هو بمن علل؟ قال لأنه مبني على التغليب. في أي مسألة ذكر هذا المعنى؟ قلنا في مسألة ما إذا جني على العبد المرهون وعفى الراهن، قيل بأن العلامة قال عفو الراهن معلق عليه من؟ على الفك او على الاجازة. قلنا نفس الشيء اجازة الراهن المرتهن. هناك ذكر هذا الشيء، قال وكذا لو عتق الراهن العبد يقع عتقه معلق على الفك او قل على الاجازة. قلنا ما كبرت. ليش؟ لبنائه على التغليب وان كان من الايقاعات. هذا التعليل يقول جاء الشيخ الانصاري باطل، انه لبناء على التغليب باطل. ليش؟ لوجهين. اطبق العبارة. دائما لو دار الأمر بين ماذا؟ العتق وعدم ماذا؟ العتق، فيقولون على أن الشارع المقدس يحب الحرية، يريد الحرية دائما، فيغلب ماذا؟ جانب الحرية ماذا؟ فكلما دار الأمر بين ذن الاحتمام في الطهارة والنجاسة، طهارة وعدم الطهارة، لو دار الأمر بينهما ياه المقدم شرعا يقدمه الطهارة، جئتكم بالشريعة السمحة أنا، لو دار الأمر بين العتق وعدم العتق يقدم ماذا؟ العتق، لأنه ماذا؟ يريد يغلب الشارع. ثم إن الكلام في كون الإجازة من المرتهن كاشف أو ناقله هو الكلام في مسألة الفضولي. راجع قلت صفحة ماذا إذا كتابك مثل هذا الكتاب الذي بدي 133، ومحصله أن الذي تقدم في الفضولي هذا أن مقتضى القاعدة الناقل، إلا أن الظاهر من بعض الأخبار كصحيحة أبي عبيدة قلنا الواردة في نكاح الصغيرين هو الكشف نقطة، وبهذا انتهى. الكلمة الثانية اللي بينا هذا، والقول بالكشف هناك يعني في الفضولي يستلزمون هنا بالفحوى يعني بالأولوية. ليش؟ لأن المالكة أشبه بجزء المقتضي يعني هناك، وهي هنا من قبيل ماذا؟ يعني إجازة المرتهن هنا من قبيل رفع المانع. الكلمة الثالثة الذي بيناها هذا، ومن أجل ذلك يعني من أجل أن إجازة المرتهن بمثابة رفع المانع لا بمثابة المقتضي، جوزوا عتق الراهن هنا مع تعقب إجازة المرتهن، والحال الإيقاعات عندهم لا تقع، أي مع أن بمعنى والحال مو شيء جديد ترى دير بالك، والحال الإيقاعات عندهم لا تقع مراعاة عن شنو؟ متوقفة معلقة على الإجازة، فكيف قالوا هنا تقف معلقة تعليق لا من باب أن التعليق هنا تعليق على رفع المانع لا تعليق على المقتضي. السيجان نريد ماذا؟ نرد الكركي رضوان الله عليه، والاعتذار عن ذلك، دير بالك يا واشتر هاي العبارة هذا السطر والذي بعد من الأسطر الصعبة جدا، خلي أقول لك بلي، والاعتذار عن ذلك ببناء العتق، خل اقرا لك ماذا العبارة وبعدين ماذا نجي يواش يواش تطبيقه، والاعتذار عن ذلك ببناء العتق على التغليب كما فعله المحقق الثاني في كتاب الرهني في مسألة عفو الراهني عن جناية الجاني على العبد المرهون مناف. هذا يريد يذكر الردين على الكرك من هنا من كلمة منافي. والاعتذار عن ذلك، عن ذلك يعني عن من؟ يعني عن وقوع العتق معلقا على إجازة المرتهن. توجيه شلون يصير مع أن العتق من الإيقاعات؟ كيف يتعلق على إجازة المرتهن؟ إحنا شلون قلنا؟ قلنا لأجل أن إجازة المرتهن بمثابة رفع المانع ولا بأس بالتعليق على رفع المانع، بس الكرك شلون راد يعتذر؟ والاعتذار مبتدأ والمعتذر منه جامع المقاصد. عن ذلك، عن ذلك يعني عن تعليق العتق على إجازة المرتهن بما اعتذره بما وجهه، تعليق العتق على إجازة المرتهن كيف وجهه جامع المقاصد؟ وجهه بهذا ببناء العتق ماذا؟ على التغليب. هذا الاعتذار كما فعله المحقق الثاني، وين ذكر هذا؟ خل راجع جامع المقاصد في كتاب الرهني في يا مسألة في مسألة عفو الراهني عن جناية الجاني على العبد المرهون في تلك المسألة. ايش قال العلامة؟ قلنا انا الي شغل ترى اقول ايش قال العلامة، الي شغل، لان الرد الذي راح نذكره على الكركي من كلام العلامة، فالي شغل بي. ايش ذكر العلامة في تلك المسألة؟ قال اذا العبد المرهون جنى عليه جان قص يده رجله اضفره مثلا واحد من ذني، والراهن اراد يعفي، فالأقرب وقوع العاف معلقا على من؟ على الفك أو على إجازة المرتهن. هو ايش قال الكركي؟ قال وكذا لو الراهن أراد من دون جناية على العبد أراد أن يعتق العبد المرهون يقع موقوف على الفك أو إجازة المرتهن لبناء العتق على من؟ على التغليف. ففي تلك المسألة ذكر هاي الحكاية في مسألة عفو الراهن عن جناية الجاني على العبد المرهون، يقول هذا الاعتذار مناف، يريد يرد بردين. الرد الأول يقول له احنا اذا نراجع كلمات العلماء نراهم يقولون بأن العتق يقع معلقا على إجازة المرتهن من يابا؟ ما واحد، ليس واحد من العلماء علل كما قلت، لم يقل أحد بأنه بلي يقع العتق من باب أن العتق مبني على التغليب. هاي حكاية من عدك. العلماء قالوا بأن العتق يقع في هذا المثال من يابا، لا من باب القاعدة اللي تذكرتها حضرة جنابك، بل تمسكوا بعمومات العتق. قالوا الأدلة العامة التي تدل على مطلوبية العتق تلك نتمسك بها، ولم يتمسكوا بالقاعدة التي ذكرتها جنابك يا أيها الكركي، بل تمسكوا بعمومات العتق. فإذا سألناهم شلون تتمسكون بعمومات العتق، أي بعد من عدنا إحنا، انتهى كلام الشيخ الأنصاري هنا. إذا سألناهم شلون تتمسكون بعمومات العتق مع أن العتق يتوقف على الإيقاع، ما يتوقف على الشيء يسمونه ما يقبل التعليق، لابد النكتة ما ذكرناها إحنا من باب أنه هذا تعليق على الـ على الـ على رفع المانع، لا تعليق على المقتضي، وهو لا بأس به. خب منافٍ هذا الاعتذار، منافٍ هذا الرد الأول لتمسكهم في العتق. يعني هم في إثبات العتق ماذا قالوا؟ في إثبات عتق العبد الذي متوقف على إجازة قالوا بأن العتق يقع من يابا بعمومات العتق، تمسكوا بعمومات العتق ولم يتمسكوا بالقاعدة الذي اتذكرت عرض الجناب. أقول هاي كلمة في العتق معناها شنو؟ باحتمال أن ترى احتمال الذي بينته الآن أنا بالشرح، يعني ماذا مناف لتمسكهم في إثبات العتق؟ هتشي هم أثبتوا العتق بعمومات العتق، هتشي فسرتها بعد. احتمال الثاني أنه يكون المقصود لتمسكهم في العتق يعني في كتاب العتق، يعني في كتاب العتق ذكروا بأن العتق يقع، هذا من احتمال موجود من باب العمومات. هسه ياهو الأقرب بعد ماذا؟ ها؟ لا إيه بس في العتق معناها شيء يصير صحيح من حيث النتيجة واحدة، لكن تركيب العبارة المقصود من التركيب شلون يصير؟ يعني في إثبات العتق وفي كتاب العتق، وبالنتيجة بلي هو لإثبات العتق، لكن في كتاب المقصود وفي كذا، هذا بيحتمل. مو أنا رتبت حينئذ هيك، يعني رتبت بالشكل الذي إيه هيك. صحيح. مع أن العلامة قدس سره، هذا الرد الثاني، هذا الرد الثاني يا أخي على الكركي. نقول لأبوي هسا أنت إذا حكايتك تمت وين؟ تمت وين؟ وهو أن العتق مبني على التغليب. إذا تم، لو فرضنا في من تم في العتق، نقول العتق يتوقف على إجازة المرتهن، مع أنه إيقاع كيف يتوقف لبنائه على التغليب؟ احنا قلنا ليس بصحيح، لكن خوف استخل نسكت سلمنا. لكن ما رأيك في العفو؟ في العفو لو في العفو الذي ذكرناه قبل قليل، يعني لو جني على العبد المرهون وأراد الراهن أن يعفو، العفو من الإيقاعات يو لا؟ العفو، العفو من الإيقاعات أم لا؟ العفو من الإيقاعات يا أخي. الآن إذا أريد ماذا أعفو عنك، مثل تضربتني أهنتني أقول لك عفيت عنك، هذا العفو إيقاع بحت، ما يحتاج إلى إيجاب وقبول. يعني ما لازم لما أقول عفوت عنك أنت تقول قبلت، ستقول قبلت يوم ما تقول قبلت، بالتالي هو العفو ماذا؟ يقع. فهذا معنى أن العفو من الإيقاعات، مع أن العفو من الإيقاعات العلامة قال العفو يقع معلق على من؟ على الفك أو إجازة المرتهن. نأتي إلى العفو، نقول كيف قال العلامة رضوان الله عليه يقع العفو معلق على من؟ على الفك أو إجازة المرتهن، مع أن العفو من الإيقاعات. يلا احكي أيها الكركي. إذا على حكايتنا إحنا الشيخ الأنصاري كلمتنا تأتي، شو نقول؟ نقول لأن هذا تعليق علما على رفع المانع، جاءت المرتهن من قبيل رفع المانع، والتعليق على رفع المانع لا بأس به، لكن على تعليلك مولانا، يلا تعليلك انت شنو قلت؟ لبناء العتق على التغليق، وهنا ماكو عتق بعد، هنا عفو، وما عندنا قاعدة تقول لبناء العفو على التغليق، هذا تعليلك ان تم فإنما يتم في باب تعليق العتق، لكن لا يتم في باب تعليق العفو، مع أن العفو أيضا من الإيقاع، طبق العبارة، مع أن العلامة قدس سره في تلك المسألة اللي ذكرناها، يا مسألة أي في السطر القبلي إيش قلنا في كتاب الرهن، في يا مسألة عفو الراهن عن جناية الجاني على العبد المرهون، في تلك المسألة قد جوز العلامة العفو مراعاة بفك الرهن، مع هاي التكملة بعد من عندنا، مع أن العفو إيقاع، فكيف علقه على إجازة ماذا المرتهن؟ تعليلك هنا لا يأتي، لأنه ما عندنا قاعدة تقول العفو مبني على التغليل، بينما تعليلنا يأتي، نقول هذا تعليق على جاس المرتهن، تعليق على رفع المانع لا على المقتضي، ولا بأس به. نقطة. خب يا أخي الصعوبة بعد انتهينا من عدها، بعد الصعوبة انتهينا من عدها يا أخي. على أي حال أرجع إلى صلب الموضوع، أرجع إلى صلب الموضوع، وهو أن إجازة المرتهن ناقلة أو كاشفة، بينا قلنا القول هو القول في من في بحث الفضولي، لكن هذا الكلام في من إذا صدرت إجازة أو رضا من المرتهن، وأما إذا فرض المرتهن لم يجز، لم يرضى، بل ماذا أسقط حق الرهان، هل هذا الإسقاط قال أسقطت حقي من الرهن كاشف أو ناقل؟ يقول هذا كلام إن شاء الله يأتي في بحث، في بحث الإبراء أو الفك، لو الراهن فك الرهن أعطى الفلوس، أو المرتهن أبرأ من الدين ذمة الراهن، هناك إن شاء الله نبحث هذا البحث، أن إسقاط المرتهن حقه هل كاشف أو ناقل، هذا كل حشينا إذا صدرت إجازة، إذا رضى المرتهن بالبيع رضى يعني شنو يعني صدرت إجازة وأجازة وعطى تفسير، أما إذا أسقط حق الرهن ففي كون الإسقاط كاشفا أو ناقلا كلام يأتي، وين يأتي؟ في افتكاك الرهن، يعني في ما إذا فرض أن الراهن فك الرهن، فك الرهن بمن يصير؟ بإعطاء الدين أو لا، أو إبراء الدين، إبراء الدين شلون يصير؟ بأن يفرض على أنه ماذا المرتهن اجاني اول الصبح قال شيخنا شفتك بالحلم، انا انت خوش ادمي كل الزين، ابرأتك من الدين الذي اطلبك، رأيتك في الحلم انت خوش ابرأتك، هذا ابراء، فاذا صار ابراء من الدين اما حينئذ ينحل بعد الرحم، فهناك يجينا اما ان شاء الله في تلك المسألة، في مسألة ابراء الدين ان شاء الله بعد كم يوم ما عدس ادرس درسين، او افتكاك الرهان في درس او درسين، انه هذا كاشف او ناقل، فنتكلم بالاثناء عن الاسقاط، ثم إنه لا إشكال في أن مطلب جديد، يقول لو فرض الراهن باع، قلنا البيع يقع موقوف على من؟ النتيجة الذي انتهينا إلها على إجازة المرتهن، إذا فرض أن المرتهن أجازه هل يمكنه بعد ذلك يرد؟ بعد ما صدرت الإجازة قال شيخنا أجزت، قلت له أحسن جزاك الله خير الجزاء سوف أدعو لك، شو ورا يومين إجاني قال شيخنا لا تندمت، أنا تندمت رددت، بعد لا ينفع، لا يجدي بعد الرد بعد الإجازة، صار البيع بعد لازم، بعد هذا ما يفيد، هذا بلا إشكال، لكن إذا بالعكس كان شلون؟ يعني أنا سألت قلت له تجيز أم لا، قال لي لا أبدا لا أجيز، اذهب يلا صاحبي، أنا ذهبت، لكن ورا يوم تندم وجاء وقال أجزت، هل الإجازة بعد الرد تجدي أم لا؟ في بحث الفضول إيش قلنا إذا تتذكرون؟ قلنا لا تجدي. أما الإجازة بعد الرد هنا في باب الرهانة تجدي أو لا تجدي، فيه احتمالات. قد يقال تجدي، ليش؟ لأجل أنه حينما قال المرتهن لا لا أرضى، معنى لا أرضى يعني ماذا؟ يعني حقي لا أسقطه، حقي من الرهن، وهو إذا أراد يرضى يعني حقا من الرهن سقط، فمعنى لا يعني حقي من الرهن لا أسقطه، ولا منافاة أنه بعد يومين يسقطه، الآن لم يسقطه لكن بعد يومين يسقط حقه، أي مانع من ذلك؟ وهذا بخلاف في مسألة شنو؟ فضولي. في مسألة الفضولي الإجازة ممن تكون؟ من المالك، والمالك أحد طرفي العقد، ورد أحد طرفي العقد قبل تمام العقد مبطل علما لإنشاء آخر. أما إهنان المرتهن ليس أحد طرفي العقد، هذا من جهة. قد يقال أنه ماذا؟ الإجازة بعد الرد تجدي، وقد يقال لا تجدي. لماذا لا تنفع؟ لماذا؟ لأن الإيجاب هنا متوقف، إيجاب البيع هنا على رضا المالك ورضا على رضا المالك ورضا المرتهن، فرضا المرتهن يصير بمثابة جزء الإيجاب. فإذا رد رده كرد يحسب كرد المالك، يعني راح يحسب ماذا؟ كرد أحد المتعاقدين قبل تمامية العقد، إيش راح يصير؟ طبق العبارة. إيه يعني بلي هتش قد. ثم إنه لا إشكال في أنه لا ينفع الرد بعد الإجازة، وهو واضح الرد بعد الإجازة لا يجدي. وهل تنفع الإجازة بعد الرد؟ وجهان. أما وجه أنه تنفع، هذا من أن الرد في معنى رفع اليد عن حقه، يعني معنى الإجاء الرد يعني أنا ما أرفع يدي عن الرهانة، الآن ما يرفع بعد يومين يرفع، فلو أسقطه بعد ذلك. وليس هذا كالفضول، كرد بيع الفضول من قبل المالك. ليش؟ لأن المجيز هناك في معنى أحد المتعاقدين، وتقرر أن رد أحد المتعاقدين مبطل لإنشاء لإنشاء هاي الألف ماذا أحذفها؟ مبطل لإنشاء العاقد الآخر، بخلاف هنا فإن المرتهن ليس بمثابة العاقد، أجنبي بل إلى حق، له أجنبي له حق في العين، فأول ما أسقط حقه الآن يسقط حقه. ومن أن أما وجه ماذا أنه لا يمكن الإجازة بعد الرد، هذا أن الإيجاب المؤثر متكون من رضا المالك والمرتهن، فرضا كل منهما جزء مقوم للإيجاب المؤثر، فكما أن رد المالك في الفضولي مبطل للعقد في الفضولي بالتقريب المتقدم. التقريب المتقدم شنو هو؟ هاي اللي ذكرناه قبل سطرين، من أنه بمثابة أحد طرفي العقد، هيك اللي قلنا، ورد أحد طرفي العقد قبل تمام العقد مبطل لإنشاء الآخر، كذلك رد المرتهن، وهذا هو الأظهر من قواعدهم، من قواعد يعني العلماء، مستفاد من قواعدهم وأصولهم، هذا الشيء يستفاد على أنه ماذا؟ بل باطل، لأنه رضا المرتهن بمثابة جزء الإيجاب. زين، ثم إن الظاهر مطلب جديد، وهو أنه لو لو فك الرهن بعد البيع، يعني بعد أن صدر البيع من الراهن، المرتهن لم يجز، وإنما الراهن فك الرهن. فك الرهن يعني شلون؟ دفع الدين فحصل فك الرهن، هل يصح العقد حينئذ أم لا؟ إذا المرتهن كان يجيز قلنا يصح العقد غاية ما هناك إجازته كاشفة أو ناقلة، هذا كان فيه كلام. أما إذا فرض المرتهن لم يجز، وإنما فك الرهن. هل بمجرد فك الرهن العقد الذي صدر من الرهن يقع صحيح حينئذ بمجرد فك الرهن؟ قد يقال نعم، الفك بمثابة الإجازة من قبل المرتهن. وقال بهذه الفتوى جماعة، ذهب إلى ذلك جماعة، نقرأ أسماءهم من الكتاب. وقد يقال بأن الفك ليس بمنزلة الإجازة. ليش؟ لأن أجزت معناها ماذا إذا قال المرتهن أجزت؟ يعني أمضيت العقد الذي صدر منك أيها المنو الراهن، أجزته، هو له الحق، الآن أجازه، فيقع العقد صحيح لأن هو له حق المرتهن. لما قال أجزت العقد سوف ينفذ العقد من حين صدوره، وإن لزم من صحة العقد ماذا يلزم؟ قلنا أمس ماذا يلزم من صحة العقد؟ سقوط حق الرهان، لا بأس بذلك، فيقع العقد صحيح من الأول. بس احنا من الأول مو مهم، من الأول يوم من الآن. أما إذا فرض أنه المرتهن لم يجز وإنما الرهن فك، ولماذا يصح العقد الذي صدر منين من المالك من الراهن؟ لماذا يصح؟ هو العقد المفروض حينما وقع وقع ماذا؟ وهو باطل، لأنه تصرف أين صار؟ في حق من؟ المرتهن. الآن ماذا؟ فك الرهن. كيف بمجرد فك الرهن يقع العقد السابق صحيح؟ هذا أي وجه لذلك؟ لا وجه لصحته، هو وقع هذا التصرف ماذا؟ غير ممضي. الآن التصرف وقع ماذا؟ غير ممضي، تصرف ماذا؟ حرام كان. الآن بمجرد فك الرهن كيف يقع ذلك التصرف ماذا؟ صحيح، لا وجه لصحته. هذا من قبيل محفوظ السلامة. أنا ماذا عندك؟ أنت بيدك تفاحة، أخذ التفاحة من يدك وأكلها، وأنت تقول لا أرضى لا أرضى لا أرضى، هذا تصرف حرام يا ولا؟ بعد ذلك إذا اشتريت التفاحة منك، أعطيتك الفلوس، معنى ذلك التصرف سوف يقع صحيح وحلال؟ لا، بل إذا فرض صاحب التفاحة قال رضيت بما صدر منك من الأول، يمكن أن يقال بسبب رضاه بما صدر من الأول يقع ذلك التصرف صحيح. أما إذا فرض أنه لم يرضى لم يجز وإنما أنا اشتريت التفاحة، موردنا من القبيل، فك الرهن لأن المرتين أجازة، فكيف يقع التصرف الأول ماذا؟ صحيح، لا وجه لأن يقع صحيح من دون إجازة. كما هذا وين قاله جماعة هذا الإشكال؟ في مسألة من باع ثم ملك، من باع شيئا ثم ملكه بمجرد الملكية يصح العقد الأول أو لابد وأن يجيز؟ جماعة من العلماء قالوا مجرد الملكية لا توجب صحة العقد الأول من دون إجازة، مجرد الملكية كيف تصحح العقد الأول؟ بل لابد ماذا؟ من الإجازة من قبل هذا الفضول الذي ملكه. هنا أيضا يقال ذلك، يقال على أنه بمجرد أن ملك أن فك الراهن الرهن كيف يصح ماذا؟ ذلك الرهن، مع أنه إجازة من المرتهن لم تحصل. هذا يقوله الشيخ. إذن بالتالي حينئذ ماذا؟ فك الرهن لا يوجب صحة العقد، هذا الوجه الأول. والوجه الثاني التمسك بمن؟ بالاستصحاب. والوجه الثالث مؤيد نذكره بعدين، لكن بعد ذكر جميع ذلك الشيخ يتراجع ويقول لا الصحيح فك الرهن ماذا أيضا يصحح بأي بيان نذكره بعدين. يقول ثم إن الظاهر أن فك الرهن بعد البيع بمنزلة الإجازة لا معنى للتعبير بقوله الظاهر، هو يقول الظاهر هنا بمنزلة الإجازة، صحح العبارة مو إجارة إجازة، لكن بعد ذلك هو يقرب ماذا أنه ليس بمنزلة الإجازة، وإن كان بعد يقرب أنه بمنزلة الإجازة، لكن الآن في درسنا اليوم يقرب أنه ليس بمنزلة الإجازة. ثم إن الظاهر أن فك الرهن بعد البيع بمنزلة الإجازة لسقوط حق المرتهن بذلك، يعني بفك الرهن كما صرح بهذا في التذكرة، بمنزلة الإجازة يعني في أي شيء، في أنه كيف لو صدرت الإجازة يصح العقد، أينها مناسب يصح العقد، كما صرح في التذكرة وحكي عن فخر الإسلام والشهيد في الحواشي وهو الظاهر من المحقق والشهيد، ويحتمل عدم لزوم العقد بالفك كما احتمله في القواعد، بل مطلق السقوط الحاصل بالإسقاط أو الإبراء أو غيره، ما يقول مو إلا بالفك، لا مطلق سقوط حق المرتهن سواء بالفك أو بإسقاطه، هو قال أسقطت حقي أو بإبراء الدين أو بغير ذلك، بالتالي نقول بمجرد سقوط الحق من دون إجازة نقول لا يصح العقد الأول، العقد الذي صدر من الراهن، نظرا إلى أن الراهن تصرف حرام في حق المرتهن من قبيل أكل التفاحة قلنا، وسقوط حق بعد ذلك لا يؤثر في تصحيح من قبيل أشتري بعدين أعطيك فلوس التفاحة بعد ذلك، مو معنى على أن تصرف الأول صار صحيح. قد تقول لماذا لو أجاز المرتهن نقول الإجازة تصح العقد، أما الفك لا يصح، قلنا معنى أجزته يعني أمضيت العقد حينما صدر، أما الفك هو ما بي نظر علما إلى ما صدر سابقا. والفرق بين الإجازة والفك أن مقتضى ثبوت الحق له يعني للمرتهن هو صحة إمضائه، إمضاء المرتهن للبيع الواقع في زمان حقه، زمان حقه وزمان ماذا الذي حصل بالبيع، وإن لزم من الإجازة سقوط حقه، لما يجيز البيع يلزم حق رانق انه يسقط، فيسقط حقه بسبب لزوم البيع. وبالجملة فالإجازة تصرف من المرتهن في الرهن حال وجود حقه، حال وجود حقه يعني حال البيع حال العقد، تصرف من المرتهن بما يوجب سقوط حق المرتهن لا بأس به، تصرف وقال أجزت ذلك البيع وحصل إمضاء ذلك البيع وإن لزم سقوط حق المرتهن فيسقط. بل نظير من؟ نظير إجازة المالك، كيف المالك لو أجاز في الفضولي هذا فيه إمضاء للعقد السابق وإن سقط حق من الآن هذا المالك، كذلك في موردنا إجازة المرتهن، بخلاف الإسقاط أو السقوط بالإبراء أو الأداء فإنه ليس فيه دلالة على مضي العقد حاله، هذا ما بي لسان، الإجازة بيها لسان تقول أمضيت العقد من السابق، أما هذا ما بي دلالة عليه من على إمضاء العقد الفك، مناظر أصلا إلى العقد الذي صدر هذا الفك، فإنه ليس في دلالة على مضي العقد حال وقوعه، فهو أشبه شيء ببيع الفضولي يعني بيع الراهن مع فك الرهن، أشبه شيء ببيع الفضولي أو الغاصب لنفسهما ثم تملكهما. هناك هل نقول مجرد تملك الفضولي الغاصب يصحح العقد الذي صدر منه أو لا بد من الإجازة؟ قسم من العلماء استشكل وقال مجرد ملكية الفضولي وشراء الفضولي لا يوجب صحة العقد الذي صدر منه ما لم يجز، لأن مجرد التملك لا يصير سبب لإمضاء العقد السابق. وقد تقدم الإشكال فيه عن جماعة يعني في من في بيع الغاصب إذا تملكه، تقدم الإشكال في أنه هل يصح بمجرد الإجازة بمجرد الملك، كلا بعضهم قال لا يصح، وإن كان فخر الدين قلنا قال يصح بمجرد الملك، مضافا إلى استصحاب عدم اللزوم الحاكم. يقول الشيخ عندنا دليل ثاني على عدم اللزوم بالفك وهو ماذا الاستصحاب، نقول قبل حصول الفك لا لزوم للبيع، البيع كان باطل لا لزوم له، بعدما حصل الفك نشك نستصحب ماذا عدم اللزوم. هسه لا واحد منكم يقول شيخنا نتمسك بعموم أوفوا بالعقود، نقول هذا أوفوا بالعقود له عموم يشمل جميع الأزمنة في كل زمان، خرج منه هذا بيع الراهن في يا زمان قبل الفك بعد الفك نتمسك بالعموم. الشيخ الأنصاري يقول ليس له عموم أزماني، ما بي دلالة أوفوا بالعقود يعني في كل زمان، ما بي دلالة، حتى نقول إذا خرج زمان تبقى بقية الأزمنة. فالصحيح إذا نتمسك باستصحاب عدم اللزوم، لذلك يقول مضافا إلى استصحاب عدم اللزوم الحاكم، هذا استصحاب عدم اللزوم مقدم على من؟ على عموم، مو العموم، على عموم أوفوا بالعقود، بناء بتقريب هيك التمسك بالاستصحاب على أن هذا العقد غير لازم قبل السقوط، قبل سقوط حق الرهن، فيستصحب حق حكم الخاص. حكم الخاص شنو هو حكم الخاص؟ أنا عدم اللزوم، هو هذا العام أوفوا بالعقود الذي خرج من عدة ماذا؟ الخاص الذي خرج منه نسميه خاص، وهو عقد الراهن قبل الفك، هذا خرج، هذا الخاص خرج من العموم، هذا غير لازم. الآن نشك على أنه بعد سقوط الحق الراهن هل صار لازم أو لا، نستصحب حكم الخاص وهو عدم اللزوم، وليس ذلك محل التمسك بالعام. ما يجوز التمسك بالعام أوفو، ليش؟ إذ ليس في اللفظ أو العموم، يعني في لفظ أوفو بالعقود عموم أزماني حتى يقال إن المتيقن خروجه من عموم أوفو هو العقد قبل السقوط، فيبقى ما بعد السقوط داخلا في من؟ في العام. لا يمكن أن يقال لأنه ما إلى عموم أزماني، فسأل العهد على الشيخ أنه ما دي عموم أزماني. ويؤيد ما ذكرناه بل يدل عليه، هذا الشيء الأخير الذي يريد ذكر الشيخ لإثبات عدم اللزوم، يقول روايات نكاح العبد من دون إذن مولاه، إذا العبد تزوج من دون إذن المولى، المولى لم يمضي النكاح، فانعتق العبد بمجرد عتقه هل يصح عقد نكاحه؟ وردت الروايات أنه بمجرد العتق لا يصح إلا إذا المولى سابقا أجاز ولو بسبب السكوت الدال على الإمضاء. فهذه الرواية تدل أن مجرد كون العاقد يصير مالك، مثل المرتهن الراهن في موردنا يصير مالك، هذا لا يوجب على أنه صحة العقد الذي صدر منه. ويؤيد ما ذكرناه، يعني العقد لا يصح بمجرد سقوط حق الرهن وملكية الراهن للرهن ملكية مطلقة، يؤيد ما ذكرنا أن العقد لا يصح، بل يدل عليه ما يظهر من بعض الروايات من عدم صحة نكاح العبد بدون إذن سيده بمجرد عتق العبد، يعني ما لم تتحقق الإجازة من المولى يعني قبل العتق، ولو هاي الإجازة تحصل بالرضا المستكشف من سكوت المولى، إذا سكت المولى ما علمه بالنكاح إجازة هذا. ولكن لحد الآن الشيخ الأنصاري يقول هذا العقد ماذا؟ لا يصير صحيحا بمجرد الفك، لكن يوم الأربعاء إن شاء الله، غد إن شاء الله أكو عدي سفر إلى طهران يوم الأربعاء، يبين الشيخ قدس الله روحه على أنه لا، العقد يصح بمجرد الفك. والحمد لله رب العالمين.